أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أشهد أن محمد رسول
خالق الحب والنوى وخالق العبد وما نوى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرحمن على العرش استوى، من بالهداية على من شاء من عباده، ومن وكله إلى نفسه ضل وغوى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جعل الله اتباعه علامة الهدى وعدم الاستجابة له علامة اتباع الهوى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ما أشرقت شمس واستنار بدر ونجم هوى، وسلم تسليما. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سرا وعلانية، فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. أمة الإسلام، إن للصدور أسرارا خفية تلازمها وتختبئ فيها وتصاحبها لا تبارحها، يعجز المجهر والأشعة أن تظهرها أو تعثر عليها. كثيرا ما خفيت على أصحابها أنفسهم فلم يشعروا بها، لكنها لا تخفى على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأجل فكرك، في آية من كتاب الله تعالى، بل في آيات نزلت في غزوة أحد، وهي الغزوة التي أدب الله فيها أصفياءه حين ابتليت أنفسهم بحب الدنيا وإرادتها، فكان التأديب قويا جدا، إذ نال أعز ما في حياتهم، نال من نبيهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم. فتأتي الآيات متسقة تجلي المحنة وتكشف الداء وتصف الدواء وتبين مكمن الخلل وتضع اليد المعالجة على أسباب الزلل. ففي السياق قوله: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، لأن المحنة هي المحك الذي يكشف ما في الصدور ويصهر ما في القلوب، فتنفي عنها الزيف والرياء، وتكون أمامها كالمرآة تظهر صورتها بلا طلاء. وكم في المحن من منح عظيمة، من أهمها وأوضحها وأجلاها أن تعيد الممتحن إلى مولاه، وتصفي قلبه من كل متعلق سواه. وانظر كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة ينهزمون ويفرون لما ضعفوا واستكانوا، وما كان سبب ضعفهم واستكانتهم إلا أنهم خالفوا ما أمروا به، فبمعصية ارتكبوها تزعزعت نفوسهم، ودخل الشيطان إلى قلوبهم من تلك النافذة فاستزلهم بعد الثبات، وقادهم إلى الهزيمة والانكسار. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وهذا هو سبب الهزيمة الخفي، وتأمل قوله ببعض ما كسبوا، وهو ما فعله بعض الأصحاب لا كلهم في معصيتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتنازعهم ورغبتهم في الغنيمة المعبر عنها في آية أخرى بقوله: منكم من يريد الدنيا. ومقصود الآية إلقاء تبعة الهزيمة على عواتقهم، فبينت أن سبب المصيبة هي أفعالهم التي أملاها الشيطان عليهم وأضلهم بها، فلم يتفطنوا إلى السبب والتبس عليهم بالمقارن، وهذا مما قد يوهم المخطئ فلا يتدارك خطأه، فلا يقلع عن غيه ويستمر في ضلاله. أمة الإسلام تقرر الآية أن المصائب والعقوبات سواء كانت في الدنيا أم في الآخرة إنما هي آثار بالأعمال السيئة، وقد مضت بهذا سنة الله في الأولين وهي سنته في الآخرين، فكل ما أصاب المرء فبشؤم ما اقترفه من الذنوب، كما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما نزل بلاء إلا بذنب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كانت أعمالهم جندا عليهم ازداد بها عدوهم قوة، فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه، ولا بد للعبد من سرية من نفسه تهزمه أو تنصره، فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتل بها، ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه، وأعمال العبد تقوده قسرا إلى مقتضاها من الخير والشر، والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى. انتهى. وهذه حال العبد دوما حين يرتكب الخطيئة، فلا بد أن يفقد ثقته في نفسه وفي قوته، ويضعف بالله اتصاله، ويختل توازنه، ويعجز أن يواجه عدوه، فلا يجد بدا من الفرار إذا التقى الجمعان. وفي السياق قبل ذلك قوله جل وعلا: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالمصائب تمحيص للمؤمنين لا ريب، ومحق للكافرين لا ريب أيضا. فاقرأوا آل عمران وهي إحدى الزهراوين، اقرأوها مرات ومرات في خضم هذه المحنة التي نزلت بنا، كأننا بالصحب الكرام وهم في أرض المعركة يطرع مسامعهم: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. ونحن في زمن تقرع مسامعنا وتغشى أبصارنا وتؤذي مشاعرنا أبواق الكافرين تشتم حبيبنا وتؤذي رسولنا وتهزأ برمزنا، وأمتنا أمتنا في دنياها لاه قلبها، فلا تسمع لقادتها همسا، ولا لعلمائها موقفا، ولا لشعوبها شعورا، إلا في قليل نادر لا يوازي الحدث ولا يعبر عن جدية الموقف، كأننا إحدى المرأتين تمشي على استحياء، وكثير من رموزنا يرقب الحدث خائفا يترقب. أمة محمد، إن من نصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تعود الأمة إلى هديه، وأن تستغفر الله مما هي فيه من بعد عن شريعته. وفي أحيان كثيرة أبناؤها هم الذين يحاربون منهجه ويهدمون شريعته، فلا إعلامها ولا اقتصادها ولا حكمها ولا مجتمعها في كثير من الأحوال على وفق ما يحب الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل هو على نقيض هديه ومخالف لسنته. وكم في صحف الأمة من أقلام ليس لها هم إلا محاربة المقتدين به الداعين إلى الله، يلمحون أحيانا وفي أحيان كثيرة لا يتوانون عن التصريح بأن الوقت قد تغير، فلا بد من مواكبة الحضارة وركوب قطار المدنية. زعموا أنهم لا يمكنهم ذلك وهم بالإسلام مستمسكون. فإذا كان أثر معصية الصحب الكرام في أحد كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وما أصيب به من جراح، فإنما ينال العدو منه اليوم هو من آثار إعراضنا عنه ومخالفتنا لأمره ومعصيتنا له وبعدنا عن سنته وتركنا اتباعه. فلا تلوموهم ولوموا أنفسكم، فلا تنتظروا منهم أن يمدحوه لأنهم أعداؤه، ولكن لوموا أنفسكم لأنهم لولا ضعفنا لما تجرؤوا عليه، ولولا وهن غزا قلوبنا لما كان لهم أن يفكروا مجرد التفكير في الاستهزاء به. وإن كان من دليل يطلب لإثبات هذا القول فليقم واحد منهم بإنكار، مجرد إنكار لمحرقة اليهود، ثم ليزعموا أنها حرية للصحافة، فإن فعلوا صدقنا بحريتهم وآمنا بقوتهم، لكنهم لا يفعلون ولا يستطيعون أن يفعلوا. انظروا إلى الأحكام التي تصدر ضد مفكرين ومثقفين أنكروا ذلك، فدفعوا الثمن باهظا، فلا قوة لهم إلا علينا، ولا حرية إلا إن كانت الساحة لنا، والمقصود ديننا أو تراثنا أو حتى أغلى ما عندنا، نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. وفي سياق الآيات أيضا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أمة الإسلام، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوه حبا فاق كل وصف، والله ما كانت نخامته لتقع على الأرض، ولكن في يد أحدهم يمسح بها ما استطاع من جسمه، ولقد كادوا يقتتلون على شعره بعد أن حلقه في نسكه، بل منهم من شرب دمه بعد أن احتجم. وبكى أبو طلحة رضي الله عنه بكاء من شدة فرحه حين أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف شعره. ولما فرغ من غزوة أحد ودفن الشهداء ثم رجع إلى المدينة، لقيته امرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها في الغزوة، فلما نعوا إليها قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فأشير إليها حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. وهذا الصديق رضي الله عنه يضربه المشركون وقد كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرادوا النيل منه فحال دونهم ودونه، فلما ضربوه ووطأوه بأقدامهم حمله بنو تميم وكان قد أغمي عليه، فلما أفاق كان أول ما قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بمثل هذه النماذج نحمي عرض حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ونصون ذكره من تدنيس الشانئين، وقد غاب عنا شخصه بيد أن صورته معلقة في قلوبنا، مرسومة في صدورنا، ومقامه محفوظ فوق رؤوسنا، فمن أراد أن يسيء إليه فوالله والله لو كنا كما كانوا لما وصلوا إليه وفي أجسادنا أرواحها، لكن هانت علينا جريمتهم لأننا رضينا بالحياة الدنيا واطمأننا بها، فخفنا على مصالحنا وشغلتنا أموالنا وأهلنا حتى صار فينا من يراعي مشاعرهم قبل أن ينظر في مشاعرنا، فلا يريد منا أن نصفهم بما وصفهم الله به فنقول عنهم كفار، وصار منا من يتودد إليهم حتى منع من الدعاء عليهم وحذر منه، ومنا من يطالب باحترام الآخر ويعنون بالآخر الكافر، فراعوا مشاعره وتلطفوا به وقربوه حتى ابتلوا بلطمة من الآخر على وجوههم فلم يستطيعوا ردها، فتلقوها بنفوس دنيئة وصمت قاتل وذلة ظاهرة، فكانوا كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. أمة الإسلام، في غزوة أحد دروس عظيمة، من أهمها نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب بمحبته الحب العظيم، أعظم من حب الوالد والولد والأخ والزوج، بل حبا يفوق حب النفس، فيفتدى بشخصه ويفتدى مقامه وذكره بالنفس والنفيس. فإذا ضعفنا عن الدفاع عنه وانهزمنا أمام الهجمة عليه فإنما أصبنا بذنوبنا وعلى الران قلوبنا. وأظهر الله في هذا الحدث ما أخفته قلوبنا من حب للدنيا ورغبة فيها واطمئنان إليها، والله عليم بذات الصدور. وفي سياق الآيات علاج ذلك، فاستمع إلى قوله جل وعلا: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إنه الاستغفار أول شيء يواجه به المرء المسلم الرباني عدوه، الاستغفار الذي يرده إلى مولاه ويدخله في حماه وينال به رضاه، يقوي صلته به ويمد الحبل ليستمد منه، ويجلي القلب من وساوس الشيطان، ويسد الثغرات التي ينفذ منها إلى نفسه فيغريها فتزل به القدم ويضل ويمشي في فيه الضلال وظلمات المعاصي والآثام. فاعرض نفسك، اعرض نفسك على آيات آل عمران في غزوة أحد، وزنها بالحدث لتعرف أأنت محب له حقا أم أنت كاذب، لتدرك أن المحبة والوفاء له عليه الصلاة والسلام مصداقه. صل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واترك ما شئت، مصداقها كل مصيبة بعدك جلل، مصداقها إيثار شريعته على النفس والأهل والعشيرة، مصداقها وميزانها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مصداقها معرفة منزلته فلا يرفع فوقها ولا يوضع تحتها، هو عبد لله ورسول له، عبد لا يعبد ونبي لا يكذب. فمن زعم محبته فلا بد أن يتبع سبيله ويتبع سبيل من اتبعوه وعزروه ووقروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحي الذي لا يموت، المبدئ المعيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وعد المتقين جنة لهم ما يشاءون فيها، لا يفنى شبابهم ولا يبيد، وتوعد من عصاه بنار جهنم والعذاب الشديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل الرسل وأكرم العبيد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ما غرد طير في كل فجر جديد، وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن ملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم وقدموا عذركم قبل أن تنزل بكم المنية فتصيح بكم صيحة الغضبان وتصدمكم صدمة اللهفان وتهدم الأركان وتكسر الأغصان. وكأن المرء ما كان قد انطوت صفحته واختنقت عبرته لفراق الأحبة والخلان، فويل لمن كانت الدنيا أمله والخطايا عمله، ويل لمن كان جاهلا بأمر دينه عالما بأمر دنياه، يحزن إذا قل ماله أو نقص ولم يفطن لما من عمره قد انتقص، فجاءته سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فأخذه أحبابه فواروه التراب وأكرموه بوسادة من طين في حفرة قريبة أنحاؤها مظلمة أرجاؤها، وأحكموا عليه بطينها وأحجارها وتركوه لقمة سائغة للهوام والديدان. أيها الناس، إن الأعمار تفنى وإن الآمال تطوى وإن الأبدان تحت التراب تبلى. بكى ابن المنكدر حين وفاته، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: والله ما أبكي لذنب أعلم أني أتيته، ولكني أخاف أن أكون قد أذنبت ذنبا حسبته هينا وهو عند الله عظيم. وقال ابن السماك: إن الموتى لا يبكون من الموت، ولكنهم يبكون من حسرة الفوات، فاتتهم دار لم يتزودوا منها ودخلوا دارا لم يتزودوا لها. أيها المسلمون، ترك المعاصي والعمل بطاعة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وكثرة ذكر الله أنجع وأقوى سلاح يحارب به إفساد المفسدين ومكر الحاقدين وإعلام المرجفين. وكل مصيبة يصاب بها المرء فبذنبه، وكل نعمة تزول منه فبذنبه، ولا يطبع على قلبه إلا بذنبه، ولا يدخل النار إلا بذنبه. ومن حديث أم سلمة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا خطر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. معاشر الأحبة، كم استسقينا في عامنا هذا وما سقينا، والله ليس من مانع لاستجابة دعائنا إلا ذنوب اقترفناها ومعاصي ارتكبناها. وها نحن ندعى بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الاثنين المقبل، فلنقدم بين يدي صلاتنا توبة نصوحا وصدقة طيبة بها نفوسنا، وذلا وانكسارا بين يدي مولانا، ولنظهر حاجتنا إليه ورغبتنا فيما عنده وفقرنا بين يديه. عباد الله، إن الاستغفار هو الدافع وهو الرافع للعقوبات، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وعند أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. فاستغفروا الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وصلوا على النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم قابل إساءتنا بإحسانك، وتقصيرنا بعفوك وامتنانك. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا، واشف اللهم مرضانا، وارحم اللهم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة آمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث ولا تهلكنا بالسنين. اللهم أسقنا غيثا مغيثا، سحا غدقا، طبقا مجللا، عاما نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم غيثا تغيث به العباد، وتسقي به البلاد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
ما تبدل الدور لدي وما انا
بقضيها.